هم يتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين وأوليائه الصالحين، الذين إذا أعطوا شكروا، وإذا نسوا تذكروا، وإذا أذنبوا استغفروا، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إن ربنا جواد كريم. أيها الإخوة الكرام، لا يزال الحديث موصولا في هذه المجالس المباركة فيما ابتدأناه في المجلس الماضي من الكلام على أول أو ما استهللنا به الكلام في كتاب الفرائض. وبين يدي الحديث في هذا الموضوع، فإنني أحثكم على المراجعة والاستزادة، وإني في هذا اليوم بإذن الله جل وعلا سائلكم عما درستموه في المجلس الماضي. وبالمناسبة، كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في مجالسه ودروسه في الغالب أنه يبتدئ الدرس بالشرح، إلا في درس الفرائض، فإن أول ما يبتدئ به سؤال الطلاب والمراجعة معهم، فلذلك خصيصة، فلعلنا أن نستنى بشيخنا. ولو تجاوزنا عنكم في هذا المجلس فلن نتجاوز عنكم في مجلس آخر. وهنا يعني كما اعتدنا أنه في استهلالات المجالس يعني نشير إلى بعض ما يحتاج إليه طالب العلم. المراجعة من أنفع ما يكون للطالب، ليس العلم بالكثرة وإنما العلم بالضبط والإتقان، وكما يقول مشايخنا: العلم نقط، العلم نقطة يسيرة إذا ضبطتها في المسألة فكل شيء يبنى عليها، وكل ما يجد يمكن أن يرجع إليها، وإذا ذهبت هذه النقطة فيمكن ألا تحصل من العلم شيئا ولو استجمعت أدلة أو أقوالا أو نقلت في ذلك نقولا أو غير ذلك. ولذلك أنتم تجدون أن بعض الناس إذا تكلم في مسألة تعلقت به الأعين وانشدت إليه النفوس لكثرة ما يقول فيها، ما أن يسأل عن مسألة واقعة لا يستطيع. لماذا؟ لأن العلم مشوش، والعلم ليس منضبط ولم يخرج من أصله، فلذلك تجد عنده إشكالا في ذلك وعدم تصور صحيح. ولأجل هذا ينبغي لك أن تضبط ما تتعلمه، وأنا سأبين لكم ذلك بمثال يسير. الآن ربما يمكن نحن أو غيرنا يشرح كتاب الجنائز وكيفية تغسيل الميت وتكفينه ونحو ذلك، ولو سألته أي سؤال لرأيت أنه يجيب. ما أن تقول من أنه قد مات عندنا ميت فنريد منك يا فلان أن تتبرع وأن تتقدم، وأنت طالب علم وحضرت مجالس البناء العلمي وحضرت مجالس في درس كذا وكذا، وقد عرفت من أحكام تغسيل الميت ما لم يعرفه غيرك، فحي هلا أو فقم مسرعا إلى تغسيل ذلك الميت. لرأيت أن كثيرا منهم يتقهقه أو يتراجع، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن علمه لم يكن تصورا صحيحا وضبطا ظاهرا. فيحتاج الطالب أن يراجع، والمراجعة تكون بحفظ المتون، وهذا من أهم ما يكون. وكم من المسائل تذهب عليك حتى إذا عنت لك ولو بعد سنين عددا، ما أن تتذكر عبارة يرددها الفقهاء حتى تجدها صفحة واضحة جلية يمكن أن تنطلق منها إلى كل ما يتعلق بهذه المسائل، وتترتب بعدها المسائل أصلا وتفريعا وقيودا وشروطا ونحوها. واضح؟ فالحفظ من أهم ما يكون، وكذلك المراجعة والمذاكرة مع الأقران. فما أحسن أن تراجع زميلك ما حفظت في هذه المسألة، هذه المسألة أنا فهمتها على هذا النحو، هل فهمتها كذلك؟ الآن أنتم أيها الإخوة المشاهدون يعني سمعتم مسائل في المجلس الماضي، أو نسمع اليوم في هذا المجلس بعض المسائل، يمكن أن تلخص بعضها أو أن تأتي برؤوس هذه المسائل فتبثها في مجموعة من المجموعات التي تتعاون وإياهم على العلم عبر هذه المواقع الواتساب أو غيرها، فتتراجعون المسألة، فكل يكمل فهم صاحبه وكل يبصر صاحبه بما يكون عنده من العثرة أو الإشكال أو نقص الفهم أو غير ذلك. فإذا اعتدتم هذا فستجدون أنكم تتقدمون بإذن الله جل وعلا في ميدان العلم أسرع ما تكون إلى التحصيل، وأتم ما تكون من الفهم والتكميل. فإياكم أن تكونوا كالحصادة التي تحصد وتلقي كل شيء خلفها، هذه الآلات الزراعية التي تحصد وتترك ثم لا تعود إليه، ومن ترك حصده لم يعد إليه يوشك أن يذبل ويوشك أن يذهب ويوشك أن يتلاشى. وأنتم قد جردتم أنفسكم للعلم وأقبلتم عليه، فأقبلوا عليه بنهمة وصدق وشدة وحفظ، فإن الله جل وعلا يعقبكم في ذلك خيرا كثيرا. لا أريد أن يعني نسترسل، فالوقت نحتاجه إليه في المسائل التي نحن بصددها، لكن لن أسألكم مسائل صعبة وإنما إشارات يسيرة. ما أسباب الميراث؟ ها ميكائيل.
حسب ما ذكر الشيخ في حلقة الماضية، أسباب الميراث ثلاثة: النكاح، النسب يعني القرابة، والولاء.
والولاء. ها يا سالم، ما الدليل على أن الولاء سبب من أسباب الميراث؟ خذ المكبر تذكر. ها
الولاء.
الولاء نسيت. من يسعف صاحبه. أحسنت، ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب. طيب يا سالم، ما دام أنك أخفقت في سؤال فلا تخفق الثاني، ما موانع الإرث؟
الرق.
نعم.
واختلاف الدين.
نعم.
وكذلك الثاني
رق وقتل واختلاف
ديني. نعم.
بارك الله فيك. إذن هذه الموانع، ما جاء في فضل هذا العلم؟ ها صهيب.
ما جاء في فضل هذا العلم؟
نعم لا تقرأ. أتينا من فهمك أو من حفظك.
أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في أحاديث كثيرة، لكن بعض الذي حفظتها هو تعلموا الفرائض فإنه علم نصف العلم.
نعم أحسنت، فإنه نصف العلم، وما جاء في أنها العلم ثلاثة، وذكر منه فريضة عادلة أو ذكر منه فريضة عادلة وهكذا. المهم أنا بودي أنكم تراجعوا، خاصة أن هذا العلم بعضه يبنى على بعض على وجه التدقيق والتفصيل، لا يمكن لشخص أن يفهم المسألة قبل أن يفهم التي قبلها، فيحسن بكم المراجعة وأنتم أيها الإخوة المشاهدون. بعد هذا يعني يمكن أن نشرع في المسألة التي قبله، ولعلك أن تقرأ المسائل حتى يعني نأتي عليها على وجه التوضيح. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين.
آمين. والمسلمين.
والمسلمين أجمعين.
آمين.
قال المصنف رحمه الله: كتاب الفرائض، وهي قسمة الميراث. والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض وعصبة وذو رحم. فذو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الإبن والأخوات والإخوة من الأم.
نعم. إذن قال: والوارث ثلاثة أقسام. إذن هو المؤلف رحمه الله تعالى شرع مباشرة في ذكر أقسام الورثة، وفي ذكر أقسام الورثة سيتبين الوارثون أو سيتبين الوارثون من غير الوارثين. واضح؟ فلعلنا أن نذكرها على شيء من الاستعجال بعد أن نبين ذو فرض. ماذا يقصدون بالفريضة أو ذو الفرض؟ يعني ذو فريضة، والفريضة هي نصيب مقدر شرعا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. نصيب مقدر شرعا، مثل قول الله جل وعلا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. إذن النصف نصيب مقدر في الشرع، يعني في الكتاب أو السنة، أليس كذلك؟ نعم. لا يزيد ولا ينقص، النصف النصف، إلا بالرد، يعني في مسائل يرد فيها. مثل ماذا؟ مثلا لو مات ميت ما له إلا بنت، البنت لها النصف لكنها تأخذ المال كله. لماذا؟ لأن النصف بالفرض والباقي بالرد. واضح؟ ولا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. أحيانا تتزاحم الفروض فتكون أكثر من التركة، فعند ذلك يحصل إشكال فينقص. فبدل أن يأخذ نصيبة يأخذ أنقص منه لسبب العول. مثلا لو مات ميت عن زوج وأم و أخوين لأم وإيش لنقول مثلا زوج وأم وأختين شقيقتين، فهنا الزوج سيأخذ النصف. واضح؟ والأم تأخذ السدس، والأختان الشقيقتان تأخذان الثلثين. واضح؟ فهنا ثلثين وسدس ونصف، هذا أكثر من المال، أكثر من المال. فعند ذلك ستنقص الاستحقاق ويكون بالتحص على قسمة سيأتي بيانها بإذن الله جل وعلا في باب العول. فإذا هو الأصل نصيب مقدر لكن نقص بالعول هنا. واضح؟ فإذا هذا هو القسم ذو فرض. فمن الورثة ما لا يرث إلا بالفرض، مثل إيش؟ الزوج، الزوجة، الجدة، الأم، إيش؟ البنات الإبن. على كل حال، لا، البنات وبنات الابن هؤلاء يرثون بالتعصيب، لكن يرثون بالفرض فقط، لا يرثون بوجه آخر. نعم. فهؤلاء يعني من الأخ لأم والأخت لأم. نعم. العصبة ما يقصدون بالعصبة؟ العصبة مأخوذة من التعصب، لأنها تكون يعني كالعصبة للإنسان و المناصرين له والمقوين له. فالعصبة يطلقون على أقاربه الذين يحصل به التقوي، وهم عصبته المتعصبون بأنفسهم، مثل الأبناء والآباء والأجداد والإخوة، الأشقاء والإخوة لأب وأبناؤهم، والأعمام، العم الشقيق والعم لأب وأبناؤهم، والمعتق. فهؤلاء هم عصبة، وهؤلاء يرثون بالتعصيب. يعني وش معنى التعصيب؟ التعصيب من يرث بقي المال بدون 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 قدر، بدون قدر. مثلا الابن لو مات ميت عن زوج وابن، واضح؟ الزوج كم له؟ الربع، والابن كم يأخذ؟ الباقي ثلاثة أرباع. ولو مات ميت عن أم وابن فالأم ستأخذ السدس والابن سيأخذ جميع المال. إذن هنا غير المسألة الأولى مع كونه ابنا في الحالين، وذلك لأنه يريث ما بعد الفروض بدون تقدير، قد يزيد وقد ينقص، وقد يأخذ المال كله لو مات ميت عن ابن فقط، فإنه سيأخذ المال كله تعصيبا، واضح؟ فإذن التعصيب هو الذي يرث بدون ما نصيب مقدر بعد الفروض، فإن لم يوجد للميت إلا هو أخذ المال كله، وإن وجدت فروض أخذ المال بعدها، وإن لم يبق شيء فإنه يسقط، فإنه يسقط. ولهذا أمثلة سنتي إليها بإذن الله جل وعلا. الثالث ذو رحم. الأرحام المقصود بهم هنا هم من ليسوا من من يعني يقصد بهم الذين لا يرثون اعتبارا بالأصل، وإنما عند تعذر أحد من الورثة، فيكون الأمر دائرا بين أن يرجع بيت المال إلى بيت المال أو يأخذه ذو الرحم. فقالوا أن ذا الرحم أولى من بيت المال وأقرب، مثل الخال والخالة والعمة وابن الخالة وابن الأخت لأم ونحوهم من والجدات الفاسدات ونحوهن، وسيأتي تفاصيل ذلك بإذن الله جل وعلا لاحقا. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى شرع في ذي الفرض، قال يعني من يرث بالفرض سواء كان في حال أخرى يرث بالتعصيب أو لا. لكن قبل هذا يعني حسن أن نذكر الوارثين، من الوارثون؟ من الوارثون؟ الوارثون من الرجال ومن النساء. الوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا. فعلى سبيل التعداد هم يقولون هم عشرة يعني على سبيل الاختصار، وخمسة عشر على سبيل التفصيل، الابن ابن الابن والأب والجد والأخ وابن الأخ، يعني ابن الأخ من أب أو أم أو من الشقيق، وابن الأخ من أب أو من أم، نعم، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، والمعتق. إذن هؤلاء عشرة إذا عددتهم، وخمسة عشر بالتفصيل. يعني لو قلنا الزوج، الابن ابن الابن، الأب الجد، نعم، والأخ الشقيق، الأخ لأب والأخ لأم، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، والمعتق. هؤلاء خمسة عشر على سبيل التفصيل، وعشرة على سبيل الإجمال، واضح؟ إذا حفظتها هذا فيأتيك الخال تقول ليس من الورثة، يأتيك العم لأم ليس من الورثة، فيسهل عليك ضبط من يرثون ممن لا يرثون، واضح؟ أما الوارثات من النساء، يقولون والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، ثم ذكرهن. من هن؟ البنت وبنت الابن والزوجة والأم والجدة والأخت الشقيقة ومن أب وأم والمعتقة. والمعتقة هؤلاء سبع على سبيل الاختصار وعشر على سبيل التفصيل. البنت، بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكورية، والزوجة، والأم، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والمعتقة. واضح؟ فتكمل بذلك العشر، يكمل بذلك العشر. فهؤلاء هن طبعا الجدة لأم والجدة لأب. قلنا الجدة قبل قليل وإنما قلناها، أي هي الجدة من أم والجدة من أب، يمكن نسيناها. فهؤلاء هن الوارثات من النساء، فالوارثون من الرجال والوارثات من النساء. إذا اجتمع هؤلاء الورثة كلهم، مات واحد عن هؤلاء جميعا، يقولون إنما يرث أحد الزوجين والأبوان، الأب والأم، والابن والبنت. فإذا خمسة، إما الزوج أو الزوجة، لأنه لا يمكن أن يرث أن يوجد في مسألة زوج وزوجة، لأنه إما إن كان الزوج فالميتة زوجة، وإن كانت الزوجة فالميت هو الزوج. والأبوان الأب والأم، والولدان الذي هو الابن والبنت. هؤلاء، ولذلك يقولون هؤلاء الخمسة لا يسقطون في مسألة من المسائل، لا يسقطون في مسألة من المسائل، لا بد أن يكونوا وارثين، إلا أن يكون بهم مانع من موانع الإرث كالقتل أو الاختلاف الدين أو، لكن من جهة الحجب هم لا يحجبون البتة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فذو الفرض عشرة، يعني الذين يرثون بالفرض لهم نصيب مقدر شرعا، مثل ما قلنا قبل قليل، الفرض هو من له نصيب مقدر شرعا. أولهم الزوجان، ويقصدون بالزوجين إيش؟ الزوج أو الزوجة، لقول الله جل وعلا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ولهن الربع مما تركتم. فهذا في إرث الزوج من زوجته، نعم، الزوجة من زوجها. الأبوان يقصد بهم من؟ الأب والأم. الأبوان تطلق على سبيل التغليب، لكن لا يمكن أن يقال على سبيل الانفراد للأم أبا، أليس كذلك؟ ومثل ما تقول القمران للشمس والقمر، لكن لا يمكن أن يقال للشمس منفردة القمر، يقال العصرين لصلاة الظهر والعصر، أو الظهرين عفوا، الظهرين العصرين قليل، لكن الظهرين للظهر والعصر، لكن ما يقال للعصر ظهر انفصالا. وقل مثل الأذانان، يعني الأذان والإقامة، لكن الإقامة إقامة لو ذكرت منفصلة، ولذلك أمثلة كثيرة. فيقصد هنا بالأبوين الأب والأم، فالأب قد يرث فرضا وكذلك الأم، وسيأتي توضيح ذلك بإذن الله جل وعلا. الجد أيضا يرث بالفرض، ولذلك تفاصيل بإذن الله جل وعلا سيأتي الحديث عنها والإشارة إليها. والجدة ترث السدس، وهذا جاء في السنة في قصة أبي بكر لما شهد محمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. والبنات جاء ذلك في الكتاب والسنة والإجماع: يوصيكم الله في أولادكم. والولد اسم للمولود سواء كان ابنا أو بنتا، ذكرا أو أنثى. الابن مرادف للذكر، والبنت مرادف للأنثى، والولد يطلق عليهما، لأن الولد اسم للمولود، والمولود قد يكون ابنا وقد يكون بنتا، قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى. يوصيكم الله لأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، يعني البنتان فما فوق. وبنات الإبن، لأن بنات الإبن بنات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بنت الإبن الإبن يعني فرض النصف فرض البنت. والأخوات، سواء كانت الأخوات شقيقات أو كنا أخوات لأب أو كنا أخوات لأم. فأما الأخوات الشقيقات والأخوات لأب فقول الله جل وعلا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ ليس له إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت له أخ أو أخت وله أخت عفوا وله أخت فلها نصف ما ترك. نعم، فإذا الكلالة هو من لا والد له ولا ولد، فالأخوات يغيثن عند عدم الأصول والفروع. نعم، فسيأتي تفاصيل ذلك، لكن محل الشاهد من هذا أنه جاء في الأخت، والمقصود بالأخت هنا سواء كانت شقيقة أو لأب. أما الأخت لأم فإن الدليل هو الآخر، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة فلكل واحد منهما السدس. فهذا في الإخوة لأم كما جاء ذلك في التفاسير وفي بعض القراءات. نعم، إذن هذا بالنسبة للأخوات والإخوة من أم كما ذكرنا. فهذا إذن هم أصحاب الفروض. لو كانت عندنا مسألة هلك مثلا عن زوج وابن، وجاء واحد وأعطى الابن النصف، نقول هذا خطأ. لماذا؟ لأن الابن ليس من أصحاب الفروض. واضح؟ لأن الابن ليس من أصحاب الفروض. لو جاء شخص مثلا وقال هلك عن أم وعم، وأعطى العم الثلثين، كتب الثلثين، فنقول هذا خطأ. لماذا؟ لأنه يرث بالتعصيب لا يرث بالفرض. نعم، هو صحيح إذا كانت أم وعم فالأم لها الثلث والعم له الثلثين، واضح؟ له الباقي يساوي الثلثين، لكن ما تكتب الثلثين، لأن هذا يعني أنها فريضة، والفريضة لها أحكام تختلف عن أحكام التعصيب، واضح؟ ولأجل ذلك مثلا لو كانت أم ومثلا بنت ابن وعم، فهل ستعطيه الثلثين؟ لا، سيختلف الحكم، سيكون للأم السدس والبنت الابن النصف، وسيكون للعم الباقي. فهو إذن صاحب تعصيب ليس صاحب فرض. واضح؟ فهذا هو المقصود مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة، يقصد بذلك أن المذكورين هم الذين يعطون فرضا، وأن المتعلم وطالب العلم ومن أراد أن يكون فرضيا، لأن الفقهاء يسمون الذي يقسم الفروض فرضية نسبة إليها، فلان فرضي. ولذلك جاء في الحديث أن أفرض الصحابة زيد بن ثابت، أفرضكم، أو لذلك يقول الناظم أفرضكم زيد وناهيك بها. نعم، فإذا إيش كانت المسألة؟ نعم، لو جاء شخص فأعطى من لا يستحق فرضا، من ليس من هؤلاء فرضا، لقلنا أنك مخطئ، لأن أصحاب الفروض قد جاءت النصوص بالدلالة عليهم، وهم هؤلاء الذين عدهم المؤلف رحمه الله تعالى وسردهم هنا، هم الذين عدهم المؤلف وسردهم هنا، فلا يعطى غيرهم النصيب فرضا، فلا يعطون النصيب فرضا. هذا واضح يا أخوان؟ جيد، لا إشكال فيه. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر الفروض شرع بعد ذلك في كل فيما يستحقه كل واحد ما يستحقه كل واحد من هؤلاء. قال فللزوج النصف إذا لم يكن للميت ولد. فللزوج النصف إذا لم يكن للميت ولد. نعم. فإن كان لها ولد أو كان نعم فإن كان لها ولد لأن الميتة ستكون الزوجة فله الربع. فإذا هذا ابتداء من المؤلف رحمه الله تعالى في أول أصحاب الفروض وهو الزوج. وهو الزوج، فالزوج إرثه النصف مشروط بشرط وهو ألا يوجد للميت ولد، أو بعبارة أوضح استعملها الفرضيون والفقهاء كثيرا، إذا لم يكن للميت فرع وارث. إذا لم يكن للميت فرع وارث، نعم. فلو هلك هالك عن زوج وأب، نقول الزوج له النصف. لماذا؟ لماذا استحق الزوج في هذه المسألة النصف؟ لعدم وجود فرع وارث. الفرع الوارث يعني ما تفرع من الميت. هل الأب فرع وارث؟ لا، هو أصل وارث. فإذا نقول استحق النصف هنا. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. والأب له الباقي. والأب له الباقي، واضح؟ إذا ما تميت عن زوج وأم كذلك الزوج له النصف والأم لها الثلث. لو ما تميت عن زوج وأختين شقيقتين، نقول أيضا الزوج له النصف والأختان الشقيقتان لهما الثلثان. وهذه من المسائل التي عالت، يعني حصل فيها عول، فسينقص نصيب الزوج، لكنه نصيبه مقدر هو النصف، وإنما نقص من أجل العول. واضح يا أخوان؟ من أين أخذنا ذلك؟ من الآية ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ما يقصدون بالولد؟ الولد هو الفرع الوارث، وهو إيش؟ ولد الميت. اضبطوا هذه العبارة، هو ولد الميت وولد الابن وإن نزل بمحض الذكورية. ولد الميت وولد الابن. أنا تمنيت إن كان في السبورة، لكن لعل إن شاء الله أن تحضر لنا في الأسبوع القادم أو في المجلس القادم فنكتب ذلك، لأنه يحتاج إلى شيء من هذا. حتى الإخوة المشاهدين الآن كل واحد يكتب هذه العبارة، هو ولد الميت وولد الابن وإن نزل بمحض الذكورية. وأنا سأوضحه شيئا فشيئا، لأن الفرع الوارث من أهم ما ينبغي أن تكون قد عرفته كما تعرف الفاتحة. وإذا لم تعرف الفرع الوارث فعرف أنك لن تحسن قسمة مسألة من المسائل إلا أن يشاء الله، لأن أكثر المسائل عمدتها على الفرع الوارث وجودا أو عدما وزيادة أو نقصا. واضح يا أخوان؟ فإذا نقول ولد الميت وولد الابن وإن نزل بمحض الذكورية. ولد الميت ما يدخل فيه؟ إيش؟ يدخل، لا، ولد الميت يدخل فيه الاثنان. قلنا الولد يدخل فيه الابن والبنت، واضح؟ فإذا هلك هالك عن زوج وابن، نقول الزوج هنا ما يأخذ النصف. لماذا؟ لوجود الابن، فسيأخذ الربع. لماذا؟ لأن للميت فرع وارث. إذا هلك هالك عن زوج وبنت، أيضا هنا الزوج لم يرث النصف وإنما ورث الربع. ورث الربع لماذا؟ لوجود الفرع الوارث وهي البنت، تضع دائرة على البنت هنا. إذن هو ولد الميت وولد الابن وإن نزل بمحض الذكورية. ولد الابن، ولد الابن، تأمل، ولد الابن، ولد المقصود به هنا أيضا الابن والبنت، واضح؟ إذن ابن الابن أو بنت الابن، واضح؟ فإذا مات ميت أو هلك هالك كتعبير الفرضيين كثيرا عن زوج وابن ابن، فنقول هنا إيش؟ الزوج يأخذ النصف أو لا يأخذ النصف؟ لا يأخذ النصف. لماذا؟ لوجود ولد للميت، لوجود الفرع الوارث. لو ما أتى، لو هلك هالك عن زوج وبنت ابن، فنقول أيضا هنا إيش؟ لا يرث الزوج النصف لوجود الفرع الوارث وهو بنت الابن، نعم، وإنما يأخذ الربع. واضح يا أخوان؟ الآن تأملوا، وولد إيش قلنا؟ الابن، اكتبوها، وولد الابن، وإن نزل بمحض الذكورية. إذن هو ولد الميت، ولد الميت الصلبي ليس فيه استثناء، وولد الابن وإن نزل بمحض الذكورية، بمعنى أنه ولد البنت، ولد البنت لا يمنع من الميراث لأنه ليس فرعا وارثا وإنما من ذوي الأرحام. فلو هلك هالك عن زوج وابن بنت، ابن بنت، نحن نقول وولد الابن، هذا ابن بنت، فإذا ليس فرعا وارثا، فالزوج يأخذ النصف لانطباق الشرط وهو أن يكون فرعا وارثا. فتعبير الميت هنا إن لم يكن للميتة ولد يعني على سبيل الإجمال، وإن المقصود هو الفرع الوارث. واضح؟ لو هلك هالك عن زوج وبنت بنت، فنقول إذن الزوج كم يأخذ؟ يأخذ النصف. لماذا؟ لأن بنت البنت فرع غير وارث، فرع غير وارث، فهي ساقطة، فهي ساقطة في هذه المسألة. واضح؟ ترى فيها الآن صعوبة، لكن إيش؟ أنا وضحتها لكم وتمنيت أنها يعني أننا قدر كتابتها كان كتبتها، لكن سأكتبها لكم بإذن الله في المجلس القادم بإذن الله جل وعلا. لكن أنا ودي أن الإخوة المشاهدين الآن وأنتم تكتبون يعني بكل ما تسمعونه بالعبارة وحتى يتضح لكم بعد ذلك. لو هلك هالك عن زوج وابن ابن بنت لا يرث. لماذا؟ لأننا قلنا الفرع الوارث هو ولد الميت وولد الابن، هذا ولد البنت وولد البنت، نعم. فإذا أردت أن تعرفها بعبارة ثانية، فهو كونه ابنا أو بنتا هذا لا إشكال فيه، لكن كون الواسطة إلى الميت بنت يعني أنه فرع غير وارث، وإذا كانت الواسطة ابنا فهو فرع وارث. فأنا سأذكرها لكم بالتعداد: ابن وارث، ابن ابن وارث، ابن 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 وارث، أليس كذلك؟ ابن 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 وارث، ابن 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 وارث. زين، نأتي للإناث: بنت وارثة، بنت ابن وارثة، بنت ابن، بنت ابن وارثة، بنت ابن ابن وارثة، بنت ابن 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 وارثة، بنت ابن 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 وارثة. واضح؟ إذن هذا الفرع الوارث على سبيل التعداد. الفرع غير الوارث، أولهن بنت بنت، نعم لا ترث، ابن بنت لا يرث، فإذا ليس فرعا وارثا. واضح؟ ابن ابن بنت لا يرث، بنت 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 لا ترث، ابن بنت ابن لا يرث، بنت 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 لا ترث، ابن 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 بنت لا يرث لأنه فرع غير وارث، ابن بنت ابن ابن لا يرث. واضح يا أخوان؟ أرجو أن يكون واضحا، هذا من الأهمية بمكان. من الأهمية بمكان. إذا ما عرفت الفرع الوارث فاعرف أنك يعني ستتضح لك المسائل في جملتها. ومن أهم القيود في اعتبار الفروض هو الفرع الوارث. فإذا وضح لنا، أنا كان لو كان عندنا سبورة كان وضعت لكم بعض المسائل ويعني نظرت في أو اختبرت يعني استيعابكم للفرع الوارث من عدمه. واضح يا مشايخ؟ إذن هذا هو أول ما يرث الزوج، وهو النصف بشرط واحد. يرث النصف بشرط واحد، وهو شرط كما يقول الفرضيون شرط عدمي، يعني عدم الفرع الوارث. الفرض الثاني، الزوج يرث الربع، هذا الفرض الثاني بالنسبة للزوج، أو الحالة الثانية للزوج، وهو أن يرث الزوج الربع. نعم، ويرث الربع بشرط واحد، وهذا الشرط شرط وجودي، شرط وجودي للربع عكس النصف، شرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث. فمن خلال شرحنا للمسألة السابقة يتبين متى نحكم من أن الزوجة أخذ الربع. واضح؟ فإذا قلنا هلك هالك عن زوج وابن ابن، فماذا تقول يا سمير؟ زوج وابن ابن، هنا الزوج كم يأخذ؟ يأخذ النصف. لماذا؟ لا يأخذ الربع. لماذا؟ المايك أو المكبر الصوت عفوا. نعم،
تأخذ يأخذ الربع.
لماذا يأخذ الربع؟ دائما يا أخوان خاصة في البداية حتى تتمرنون، أول ما تقول يأخذ كذا تعقبها بذكر الشرط أو السبب، فتقول يأخذ الربع لوجود فرع وارث وهو ابن الابن. واضح؟ لو هلك هالك عن زوج وابن ابن بنت، فكم يأخذ؟ الآن نحن في الربع، نقول لا يأخذ الربع. لماذا؟ لأن الفرع غير وارث، فبناء على ذلك سيأخذ النصف. أو نقول أخذ هنا النصف ولم يأخذ الربع. لماذا؟ لكونه لعدم وجود الفرع الوارث، فإن ابن ابن البنت فرع غير وارث، أو يعبر بعضهم فرع فاسد، يعني لا أثر له. واضح يا أخوان؟ ما الدليل على أن الزوج يأخذ الربع في إذا وجد الفرع الوارث؟ لأن الله جل وعلا قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإذا هذا الشرط لأخذه النصف. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، يعني مما تركت الزوجة. وهنا قد يكون الفرع الوارث يعني ابنها منه، يعني هو أبوه، وقد يكون من زوج آخر سابق لهذا الزوج. واضح يا مشايخ؟ فعند ذلك إذا نقول أن الزوجة، أو خلاصة ما تقدم معنا، أن الزوجة يرث النصف بشرط واحد وهو عدم وجود الفرع الوارث. وتبين معنا حقيقة الفرع الوارث. واضح؟ الحالة الثانية للزوج أن يرث الزوج الربع، وإرثه للربع إيش؟ بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث. فإذا هما حالان متقابلان، إذا لم يرث النصف فإنه سيرث الربع، لأن الشرط هو هنا عدم وجود الفرع الوارث وهنا وجود الفرع الوارث. فإذا إذا لم يوجد الفرع الوارث فسيرث النصف، إذا وجد الفرع الوارث فسيأخذ الربع. واضح يا مشايخ؟ هل سنحتاج إلى زيادة إيضاح لحال الزوج أو ننتقل إلى الذي إلى من بعده؟ ننتقل، يقول صهيب ننتقل. فماذا يقول الإخوة المشاهدون؟ أرجو أن يكونوا كصهيب، قد وعوا ما ذكر وفهموا ما تقدم وعرفوا وحفظوا ما قيل. نعم. قال المؤلف إيش تقرأ؟
قال المؤلف
ولها
ولها الربع واحدة كانت أو أربعا إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلهن ثمن.
نعم. إذن هذا بيان لفرض الزوجة، فالزوجة ترث الربع إن لم يكن للزوج أو فرع وارث، إن لم يكن له فرع وارث، لأن الله جل وعلا قال ولهن، يعني الزوجات لهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فإذا استحقاق المرأة للزوجة للربع مشروط بعدم الفرع الوارث. لا بد أن نعيد الفرع الوارث. الفرع الوارث هو ولد الميت أكمله وولد الابن، وإن نزل بمحض الذكورية، بمحض الذكورية يعني ابن الميت، بنت الميت، ابن ابن، ابن ابن ابن، ابن ابن ابن، هؤلاء كلهم أبناء وفروع وارثة، بنت بنت ابن، بنت ابن ابن، بنت ابن ابن ابن، كلهم فروع وارثة، بنت بنت، ابن بنت، ها ابن بنت ابن، ليس فرع، بنت بنت بنت، ها بنت بنت ابن، لا ترث لأنها نعم، ابن بنت ابن لا يعني. واضح. فهؤلاء لا يؤثرون. فإذا لو ماتت زوجة عن لو مات زوج عن زوجة وابن ابن، فكم هل تأخذ الزوجة الربع أو لا؟ لا تأخذ الزوجة الربع. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. وشرط إرثها للربع أن يوجد، أن لا يوجد فرع وارث أو عدم الفرع الوارث. فإذا لو مات الزوج عن زوجة وأم، فنقول الزوجة هنا استحقت الربع. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث، والأم تأخذ الثلث لشرطين، وهو عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود العدد من الإخوة. فإذا هنا نقول الزوجة استحقت الربع. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. هلك هالك عن زوجة وابن بنت، فنقول الزوجة هنا تأخذ الربع، لأن ابن البنت هنا فرعا ليس بوارث. الحقيقة أن هذا سيحتاج إلى شيء من الزيادة، ولعله أن يكون بإذن الله جل وعلا تكميل ذلك في مستهل لقائنا القادم، لأن الوقت لم يبق منه شيء. شكر الله حضوركم، شكر الله للإخوة المشاهدين والمشاهدات يعني متابعتهم وحرصهم، وأسأل الله أن يعقبهم التوفيق والفهم والفقه في الدين. شكر الله للإخوة القائمين على هذا البناء العلمي، وجعله بناء مشيدا وصرحا قويما يقوم بالعلم ويقوم فيه ويقوم أهله بالعلم بإذن الله جل وعلا. والله تعالى نسأل أن يوفقنا للهدى والصواب، وأن يجنبنا الشر والغي والفساد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يتعلم دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا